الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد، فنتذاكر وإياكم إن شاء الله بعض المسائل المتعلقة بالعيد. المسألة الأولى في بيان العيد وتعريفه: العيد اسم لما يعود بالاجتماع العام على وجه معتاد، عائد بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر أو نحو ذلك. والمسألة الثالثة في بيان حكم صيام يومي العيدين، فصيام يوم العيدين يحرم، وقد نقل على ذلك جماعة من العلم إجماع أهل العلم على تحريم صيام يوم العيدين. والمسألة الثالثة في بيان حكم التكبير في عيد الفطر، فالتكبير في عيد الفطر مستحب، والمستحب إذا فعله الإنسان فإنه يؤجر عند الله سبحانه وتعالى، وإذا تركه فلا شيء عليه. والمسلم يحرص على الحسنات ويبادر إلى فعل الخيرات. ووقت التكبير في عيد الفطر هو تكبير مطلق، أي غير مقيد بالصلوات، يبدأ برؤية هلال شوال أو غروب شمس اليوم الثلاثين من رمضان، فهنا يبدأ وقت التكبير، وينتهي التكبير في عيد الفطر بحضور الإمام إلى الصلاة. وهذا التكبير في عيد الفطر تكبير مطلق، أي أنه ليس تكبيرا مقيدا، فلا يكبر الإنسان عقب الصلوات، وإنما يكبر في الأوقات المطلقة، يعني تكبر مطلقا ولا يقيد بالصلوات كما هو مقيد في عيد الأضحى. والمسألة الخامسة في بيان صيغ التكبير، فصيغة التكبير الواردة: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. فهذه من الصيغ الواردة والثابتة عن السلف رحمه الله تعالى في التكبير في العيد. ومن المسائل المهمة أيضا في بيان حكم التكبير الجماعي، فالتكبير الجماعي غير مشروع، والمسلم مأمور أن يلتزم بصفة العبادة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: فأنت في صفة وضوئك، وفي صفة صلاتك، وفي عباداتك كلها تتبع ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يكونوا يكبرون جماعة بصوت واحد، فالتكبير جماعة بصوت واحد مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، نص على ذلك جماعات من العلم، منهم الشاطبي رحمه الله تعالى وغير من العلم. ومن المسائل المهمة أيضا بيان حكم صلاة العيد، فصلاة العيد واجبة وجوبا عينيا، والواجب العيني هو الذي يجب على كل مكلف بعينه ونفسه، فهذا هو الواجب العيني. ويبتدئ وقت صلاة العيدين من ارتفاع الشمس قيد رمح، أي بعد طلوع الشمس بمقدار ربع ساعة تقريبا يبدأ وقت صلاة العيد، وينتهي وقت صلاة العيد بزوال الشمس عن كبد السماء. ويستحق تأخير صلاة عيد الفطر، والأفضل والسنة أن تقام صلاة العيد في المصلى، الأفضل أن تقام صلاة العيد في المصلى، ولا يشرع لصلاة العيد أذان ولا إقامة، وكذلك لا يشرع لصلاة العيد سنة قبلية ولا بعدية، أي لا تصلي سنة قبل صلاة العيد ولا تصلي بعدها إلا إذا صليت في المسجد، فإنك تصلي تحية المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فإذا صليت العيد في المسجد فقبل أن تجلس في المسجد فعليك أن تصلي ركعتين، تحقيقا لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى حتى يصلي ركعتين. ومن المسائل المهمة أيضا فيما يتعلق بصلاة العيد أن صلاة العيد ركعتان بإجماع أهل العلم، وفيها التكبيرات الزوائد وهي سنة، والتكبيرات الزوائد ما بعد تكبيرة الإحرام، وتكبيرة الإحرام ركن. ومعنى تكبيرة الإحرام عند الإنسان إذا كبر هذه التكبيرة فإنه يحرم عليه ما كان مباحا له قبل الصلاة، فيسن أن يكبر 6 تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى، و5 تكبيرات بعد تكبيرة القيام للركعة الثانية، وتكبيرة القيام الركعة الثانية من الواجبات من واجبات الصلاة، وهي من تكبيرات الانتقال. ويسن للمصلي أن يرفع يديه في التكبيرات الزوائد. وكذلك من المسائل المهمة أنه ماذا يقول بين كل تكبيرات؟ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر معين يقال بين التكبيرات الزوائد. ومن السنن أن الإمام يجهر بالقراءة في صلاة العيد، فيقرأ بالركعة الأولى بعد الفاتحة بسورة الأعلى، ويقرأ في الركعة الثانية بعد الفاتحة بسورة الغاشية. وكذا ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة بسورة قاف، ويقرأ في الركعة الثانية بسورة القمر. ولو قرأ بغير ذلك جاز، ولكن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المسائل المهمة أيضا فيما يتعلق بصلاة العيد أن الإنسان إذا أتى وقد فاتته بعض التكبيرات الزوائد فإنه لا يشرع له أن يقضي هذه التكبيرات. اخترع ذلك جماعة العلم الشيخ بن باز رحمه الله والشيخ بن عثيمين رحمه الله الجميع. والمسألة كذلك أن العيد يسن لها خطبتان تكون بعد الصلاة، وبعض الناس يفرط في سماع الخطبة أو يتكلم، والمشروع الإنسان أن يسمع الخطبة فإنها مجالس الذكر، وتحفها الملائكة وتغشاها الرحمة وتنزل عندها السكينة، ويذكر الله عز وجل الجالسين في من عنده، وهي دقائق معدودة في الإنسان يستمع الخطبة ويستفيد ويحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. والمسألة الأخيرة في بيان بعض سنن عيد الفطر، فمنها أن يقدم الأكل قبل خروجه للصلاة، وأن يأكل تمرات وترا. وكذلك من السنن أن يبكر لصلاة العيد بعد الفجر، فالتبكير من السنن. وكذلك من السنن أن يخرج إلى صلاة العيد مشيا إن أمكنه ذلك، وأن يذهب من طريق ويعود من طريق آخر، وكذلك أن يغتسل لصلاة العيد، وأن يخرج متجملا على أحسن هيئة، ويتطيب قبل خروجه إلى صلاة العيد. وكذلك يشرع المسلمين أن يهنئ بعضهم بعضا بقوله تقبل الله منا ومنكم. وكذلك من الأمور المهمة التي ينبغي للمسلم أن يعتني بها أن لا يفرط في صلاة الجماعة يوم العيد، فإن بعض الناس إذا انتهى رمضان فرط في الصلوات، فرط في الفرائض وتساهل في السنن. وقد قال السلف رحمهم الله تعالى إن من علامات قبول الطاعة أن يتبع المسلم طاعة بعدها، فما كنت عليه في شهر رمضان من صيام وقيام وقراءة القرآن وأعمال خيرة فعليك أن تستمر به بعد شهر رمضان. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أن من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. وهناك صيام الاثنين والخميس والأيام البيض ظاهرة من الأعمال التي يشرع المسلم أن يصومها. وليتذكر المسلم أن صوم النافلة فيه سد للنقص الذي يقع في الفريضة، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بحق الصلاة: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن كان في صلاته نقص نظر فيه. هل قيل هل له من تطوع؟ وهكذا في سائر الأعمال، وهكذا في سائر الأعمال، فتحرص على الصيام بعد رمضان، وخاصة الصيام 6 أيام من شوال، وكذلك تحرص على قراءة القرآن، وتذكر الفضل العظيم في قراءة هذا الكلام العظيم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرف من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، وغير ذلك من الأحاديث التي لا تخفى على شريف علمكم من الأحاديث الحاثة على قراءة القرآن. وكذلك النوافل وقيام الليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر فقال: أفضل الصلاة بعد المكتوبة أي المفروضة صلاة الليل. وكذلك تحرص على النوافل والأعمال الصالحات التي كنت تقوم فيها في شهر الخيرات. ومن التنبيهات المهمة أيضا فيما يتعلق بيوم العيد، أن بعض الناس يخصص يوم العيد لزيارة القبور، والنبي صلى الله عليه وسلم قد رغب في زيارة القبور وحث عليها بعد أن نهى عنها، فقال عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا فزوروها. ثم بين العلة من ذلك، وقال عليه الصلاة والسلام: فإنها تذكر الآخرة. فزيارة القبور متاحة في العام كله للرجال، وليست مخصصة في يوم العيد، فبعض الناس يخصص يوم العيد في زيارة القبور. ومن المؤسف أن كثيرا من النساء يذهبن لزيارة القبور بكامل الزينة مع التبرج والسبور، وهذا الأمر يعني منافي للمقصد من زيارة القبور، فإن زيارة القبور للعظة والعبرة، وليس أن الإنسان يذهب لزيارة القبور ويعني يرتكب المنكرات عند القبور. فزيارة القبور لا تخص بيوم العيد، بل هي عامة في جميع العام، والغاية منها والغرض ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: فإنها تذكر الآخرة. والتنبيه الأخير أن الإنسان بعد من الله عز وجل عليه بعمل الطاعات في هذا الشهر الكريم عليه ألا يعصي الله عز وجل، وخاصة بعض الناس في يوم العيد يتزين بطاعة الله بمعصية الله عز وجل، فيعلق لحيته، وبعض الناس يقوم بالحفلات المختلطة وغير ذلك من المنكرات. والواجب على المسلمين أن يشكر الله عز وجل كما قال جل وعلا: ولتكبروا عدة وتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فالمسلم يشكر الله عز وجل على ما من به عليه من صيام وقيام وطاعات متنوعات، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يغفر لنا الذنوب والزلل. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.